إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام، تفضلوا. يعني فيه نظرة خاطئة حصلت في هذه في حياتنا اليومية، فأرجو من الله عز وجل أن ييسر لي أن أوجه هذه النظرة حتى تكون نظرة شرعية. والنظرة هذه هي ما أخبر الله عنه في كتابه عن نظرة الإنسان لهذه الحقيقة، فيقول تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه النظرة اللي هي تسمى نظرة بشرية عن جميع الناس، فالمولى عز وجل يذكرها على هذا الأساس ويؤكد هذا المعنى كذلك تعالى، فيقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ويقول تعالى: ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إذن هذه الرؤية الأولية لهذه الحياة. وعلى هذا الأساس لما كانت هذه الرؤية هي البشرية والله يخبر عنها، إذن كان لزاما للإنسان أن يسعى بكل ما في وسعه وكل قواه لتحقيق هذا المبتغى. واضح الموضوع شو هذا؟ يعني لما كانت هذه النظرة هي المستقرة في النفوس بهذه الصورة، أنها الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كان لزاما على الإنسان أن يسعى لتحقيق هذا بكل ما في وسعه. إذن قلنا لزاما الإنسان والحياة هذه لما كانت هذه النظرة لهذه الحياة بهذه الصورة، لزاما أن يسعى بكل ما في وسعه لتحقيقها. والسبيل لتحقيق هذا إيش هو؟ سبيل لتحقيق هذا اللهو والزينة واللاعب وكذا إيش هو؟ المال. ولهذا يصبح الهدف الأساسي للإنسان في هذه الحياة هو الغناء. يعني حتى يحقق هذه الحقيقة البشرية التي يخبر الله عنها، خاصة وهي فطرية، هذا الأمر هذا فطري في الإنسان والله يخبر عنه، فيقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين مبني مال، مبني المجهول، كان فيه تزيين خارج عن نطاقه، إذن هو شيء فطري فيه، واضح. إذن هذا فطري، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. واضح الحين؟ يعني هذا النظر البشرية. ويقول المولى عز وجل يعني ليسعى لتحقيق اللهو والزهو كما قلنا من قبل، والنظر الحياة قلنا عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. يعني الإنسان مجبول على هذا حب الخير لشديد، يعني هو شد عنده شدة لحب الخير. ويقول المولى عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن هذه حقيقة بشرية. وعلى هذا الأساس الإنسان يسعى ليكون غنيا للحصول على هذا المبتغى المطلوب. والناظر الآن للشرع يجد أن الله تبارك وتعالى جعل الغنى نوعين. النوع الأول الغناء الحسي المادي، واضح شيء بخصوص مادي. النوع الثاني الغناء المعنوي. فهذا الغناء الحسي المادي هو فينا، مغروز فينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان الجواب بشري. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. أترى يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت: نعم. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. إذن هذه حقيقة ماذا؟ بشرية، حقيقة بشرية. صحابي نطق بها، ولهذا يقول كذلك النبي وهو يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متع، حقيقة بشرية نطق بها الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا النوع من الغنى اللي هو غنى ماذا؟ حسي، واضح. هذا النوع من الغنى الذي هو غنى حسي، يعني من طبيعة البشر أن يجري وراءه للحصول عليه، واضح، يجري بكل ما في وسعه للحصول عليه، لا يتخلف، واضح، لا يتخلف عنه الإنسان. لكن الواضح في هذا أن هذا الغنى الذي يسعى وراءه الإنسان بكل ما في وسعه ويبذل قصار جهده للحصول عليه أنها حقيقة لا يلحق بها صاحبه، يعني شيء يجري وراءه الإنسان ولا يلحق عليه، يعني بكل ما في وسعه يبذل للوصول إلى هذه النقطة الحساسة لهذا المبتغى، هذا يبذل كل ما في وسعه للوصول إليه، لكن المشكلة أن الإنسان لن يصل إليه، واضح، أنه يبذل ويسعى للحصول عليه لكن لا يصل إليه، وذلك لإخباره صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عنه قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذه الحقيقة حقيقة المال: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، يعني جزاء على هذا الهم وهذا الارتباط وهذا التفكير الذي هو أصل في الإنسان. قال المولى عز وجل: جعل فقره ماذا؟ بين عينيه. ايش معنى هذا؟ معنى هذا من المستحيل ان يحقق الانسان هذا الاصل، هذا ان يصل اليه. لماذا؟ لانه ما دام الفقر بين عينيه معناتها سيظل يجري وراءه، ومهما جمع من مال فسوف يرى نفسه ماذا؟ فقيرا. يعني حتى يدرك الإنسان هذا الأصل، هذا يعني هذا الشيء اللي هو حسي، اللي هو مبتغى الإنسان وهدف الإنسان، فهذا الشيء يعني سيجري وراءه، ومن المستحيل أن يصل إليه بأي وجه. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، حقيقة هذا الشيء الجري وراء المادة للحصول عليها لن يصل إليها الإنسان، يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف الغائب إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو من مال، يعني يجري بالمال كما قلت الأخوة في الصحراء، هذه الأزمة الاقتصادية العالمية يفكها هو، يعني مواطير شغالة من الواد لألمانيا لأمريكا لبريطانيا لدول الجزائر كل الدول يدوم العدد، ومع ذلك يبتغي ثالثا. معنى هذا أن هذا الغنى الذي نسعى إليه نحن بكل ما في وسعنا من المستحيل أن يتحقق، والجاري وراءه جار وراء سراب بقيع. هذا يعرفها التجار، يعني يغطسوا في المادة شوية وراحوا يشوفوا هذا العسل يعرفوه. مستحيل يتوقف الذي يبحث عن المال إلى حد، من المستحيل أن يصل هذا الإنسان للمال إلى حد، يقول خلاص أنا الحمد لله، مستحيل، لأن هذه النظرة. ونهاية هذا إيش هو؟ نهاية هذا هو الهلاك. نهاية هذا الجريان هو الهلاك. ولهذا عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له. بشري ما وصل صلى وانصرف راح للبيت، المجموعات عرضت وين رايح الى اين، فتعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسرق، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله هذه حقيقة، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. يعني نهاية هذا الجرايا نشو حقيقة يعيشها الناس اليوم. وقد ذكرت لكم مثالا فيما سبق عن مثل من يعيش مثل هذا، وهم كثر. ايش المثال ضربناه؟ واحد هناك جزائر، يعني في يوم من الأيام كان أخي عبد الستير في مطعم يتغدى مع واحد حبيب، جاء واحد يعرف هذا الثاني حبيب عبد الستير، قالوا: أعطيني فريت أومليت. قال صديق عبد الستير: قالوا أعطيه وش يحب من اللحن والشحن. يقول لأخي عبد الستير: أتدري ما هذا، ماذا يملك الرجال الرسول هذا؟ قال: الليكيد اللي عنده، المال السيولة اللي عنده 10 ملاير. عليكم السلام. سيولة سيولة فقط، مال سيولة 10 ملاير. شركة يزين معك، شركة انت اسموها ذاك ال الأنابيب انت على ها؟ لا الأنابيب، الأنابيب انت على تتعلم تنحاس، يعني كاملة جاهزة للعمل، طالبوا منه ماذا؟ شيء واحد
كانوا تكريها لنا 800، يعني احنا نقول احنا 800 مليون في الشهر. حد ثلاثة سكنات فيلات، ومع ذلك بنيت مطار شو فريت ومدان. الأصل الثاني اللي هو أعجب من ذلك، يقول هذا الرجل لأخي حتى تدرك أن ما ليست له نهاية، وتذكر هذه حقائق شرعية يعيش الإنسان، ومن يخالف الأغنياء يعرف هذا حق هذه الحق هذه عنده صار يعرف طبيبة يذهب عندها مش اسمه طبني مسوس، يقول له أعطيني واحد كوكتيل يعني فيتامينات، تحط له فيتامينات هذه وحط له سيروم فيتامينات يضرب في السم، بس ثلاثة أيام أربعة أيام ما يأكلش. ليش؟ لأن الفقر ماذا؟ بين عينيه، نهايتها الهلاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهايتها الهلاك، فتهلككم كما أهلكتهم. هذه حقائق شرعية، يعني كلما زاد حرص الإنسان على المال كلما يعني زاد هلاكه. ولهذا شو يقول؟ لما ذكر حديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب، قال وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن، لو كان لابن آدم واديان، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. حتى نزلت ألهاكم التكاثر، معناتها الهلاك. أدنى شيء يحصل باتباع المال وهذا شو؟ الإلهاء، أن يلهيك على ما يعود عليك بالخير. إذن ما معنى هذا؟ معنى ذلك الجاري وراء هذا الغناء الحسي جاري وراء ماذا؟ شراب بقيعة. حتى إذا جاءه وجد الله عنده يجري، وهذا السراب بيقع ضربينه يعرف الإنسان مليح مليح في الصحراء لما يقل المال وجماعة السنة للوصول إلى الماء، يقل الماء وجماعة تنتظر الوصول إلى الماء، فترى أمامها بحيرة فيمشي يمشي للعقبها، فإذا يصل بك الجهة لا يجد شيئا وهي رايحة. إذن فكذلك الجاري وراء هذا الغناء الحسي معنتها نهايته الهلاك حتى انكلها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتهلككم كما اهلكتهم. ولهذا الهلاك اللي هو كل الهلاك هو ماذا؟ هو أنه يصبح ليس له هم إلا جمع المال، فيصل إلى أقصى مرتبة في الهلاك. إيش هو؟ العبودية. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، نهاية الهلاك يصبح هو عبدا للدرهم وللدينار، يعني خلاص أصبح هو عبد للدرهم ولا الدينار. فهمتها في يوم جاءني إنسان، يعني كان له صاحب، كان لي صديق درس معي في المدينة وعنده أخ عنده مال وعنده شركة تاع هذا تصنيع سخانات تاع الماء، شفتوا موري هذا ألمانية هذه، لكن فرارا من سموها هذا الضرائب واش فاعل؟ حاط عند البنك سك بدون اسم تاع مليار ضمان كما يسموه بالقوريه انشاء قانوني، يعني لو سقط منه اي انسان يده ياخذه حتى لا يعرف الضرائب هذا ماله من في البنك انشاء قانوني. الناس لماذا؟ حتى ياتي بالسلعه ويقترض ويجي. قلت مش السبب الآن هو حرام تدخل بنك في الدريبة وزيادة. قال لي هذا الطريق الوحيد. مشيت معه قال لي يا أخي في سبل أخرى غير ذلك. قال لي وش نقول لك في نهاية مطاف المجلس؟ قال لي وش نقول لك الشيخ حقيقة أبوح بها لك. قال أول ما بدأت العمل وعليكم السلام أول ما بدأت العمل وعليكم السلام بركة أول ما بدأت العمل وأحببت يعني الوصول إلى الخير وأردت بهذا المال أن أرتاح. قال في نهاية المطاف هو هذا هو يصرح في هذه العبارة في نهاية المطاف وجدت نفسي عبدا للمال. قال في البيت نحسب في الطريق نحسب في العمل نحسب فعوض المال يخدمني أصبحت مال أنا خدام المال. قال لي والله حيثما جلست ومشيت وأنا في الحسابات إذا نهايتها نهاية الغناء الحسي نهايتها لك أعلى أدنى مراتبه الإنهاء. المرتبة الوسط تهلك. المرتبة الأخيرة هي العبودية للمال وللدينار وغير ذلك. هذا النوع من الغناء الذي يسعى وراه الناس اليوم. النوع الثاني من الغناء هو الغناء المعنوي. واضح؟ هو الغناء المعنوي الذي الساعي إليه يدركه لا محالة. الغناء المعنوي الساعي وراءه والجاري وراءه للحصول عليه بإذن الله يدركه أي يدركه جعله الله في متناول من سعى له. ولهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إذن هذه الحقيقة الشرعية. الغناء الحقيقي هو غنى القلب كما جاء في الحديث الثاني حديث أبي هريرة ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الغنى مبناه على أصلين. الأصل الأول هو الرضا بالمقدور هو الرضا بالمقدور. ولهذا في حديث أبي هريرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مر بكم حتى نشوف يعني نكي نتكلم بدون ما نسأل نشوف الناس راح يرقدوا يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الخطاب لنا جميعا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذن إذا رضي الإنسان بما قسم الله له يكون بإذن الله من أغنى الناس. وهذا النوع من الرضا مبني على ماذا؟ على معرفة بالله سبحانه عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. واضح؟ هذا النوع من الغنى مبناه على معرفة الله عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. متى تحقق هذا النوع من التوحيد واستقر في النفس رضي. لأن الإنسان لما يرضى، كيف يرضى لما قسم الله له؟ لما يعلم أن الله عليم خبير حكيم، فما يعطي إلا لحكمة وما يمنع إلا لحكمة. إذن ما هو واجبه بعد ذلك إذا جاءه ما جاءه عن ربه؟ علم أن هذا هو الشيء النافع له الذي اختاره الله له، وهو الذي يدخل عليه السعادة في هذا الحياة إن رضي بها. واضح؟ هذا مبناه على العقيدة. لما الإنسان يعلم أن له ربا عليما حكيما خبيرا، ثم ما يجريه عليه سبحانه عز وجل من قضاء وقدر يرى ثمة فيه الخير، فيستغني بما أعطاه الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذه الحقيقة من خلال تعليم غلام، ماذا قال له؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بما كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما دام الأمر نهايته هي هذا، ما هو واجب الإنسان من الحاجة هذا؟ أن يرضى بما وصل إليه من ربه من خير، فيكون ماذا؟ من أغنى الناس. فيكون من أغنى الناس ويزداد. هذا الغنى في النفس، ويقوى هذا الغنى في النفس بماذا؟ بنظرة شرعية صحيحة، وهي ينظر إلى من هو دونه. هو الرضا لوحده نعمة يصبح غني، فإذا زاد في النظر إلى من هو دونه ماذا يحصل بعد ذلك؟ فتزداد، يرى في نفسه وين هو أرشي، كما يقولون ما يقولون كلمة بلغتهم أغنى الأغنياء، أغنى الأغنياء. إذا كانت هذه النظرة الصحيحة موجودة، فيصبح يرى في نفسه أنه من أغنى الأغنياء. واضح الحين؟ يعني هذا الطريق سهل، سهل المنال، مبنى على شوية عقيدة ومعرفة بالله، ترضى بما قسم الله لك، ولن يكون ذلك إلا بمعرفة بالله عز وجل، وأنه ما يجريه عليك من قضاء وقدر، فثمة الخير. ولهذا ابن قيم الجوزية يشير إلى هذه الحقيقة في كتابه الفوائد، ما ملخصه؟ يقول كثير من الناس يكون في نعمة أنعم الله بها عليه، يكون يتنعم في نعمة فيرى غيرها خيرا منها وأفضل منها، فماذا يفعل؟ يسعى للحصول إليها، يبذل الجهد في الحصول إليها، كما قلنا من قبل، فيمهله الله عز وجل رحمة ماذا؟ به، فيزداد سعيه، فيمهله الله عز وجل رحمة بذلك، فيعطيه تلك النعمة، فماذا يحصل؟ فيتحسر على النعمة التي كان فيها ويريد العودة إليها، لأن ذاك كان من اختيار الله إليه، وهذا أصبح ماذا؟ من اختياره لنفسه، وهو كما هو معهود منه رحمه الله تبارك وتعالى توجيه الإنسان نحو الأمر الصحيح. قال ويجزئه من ذلك ركعتي استخار. إن كنت ولا بد فاعلا، كنت اختيارا لله، فعد إلى اختياره، وقبل أن تقدم على الشيء استخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلم ماذا؟ السورة من القرآن، لحاجة الإنسان إليها، لأن فيها ثمة ماذا؟ فيها ماذا؟ البوح بالتوحيد، الاعتراف بالجهل. هذا الأمر يعود دائما الأمر إلى ماذا؟ إلى البوح بالتوحيد والاعتراف بالجهل. ما من استخيرك بعلمك واستقدرك زين واسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب. يعني رجع الاعتراف بالجهل ابتداء والاعتراف بالتوحيد لله عز وجل، إذا رد الأمر لأهله. فإذا انتقل من شيء إلى شيء آخر سيكون منه الرضا على أي صورة كانت، لأنه من اختيار الله. إذا قلنا هذا الغناء يزداد بلفتة بسيطة إلى من هو دونك، واضح الآن؟ إذا الأمر الثاني، الأصل الثاني للحصول على هذا المبتغى وهذا الغناء هو أن تجعل الآخرة همك. ما أيسر هذه الأمور وسائلة، واضح؟ أن تجعل الآخرة همك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة ماذا؟ همه. ايش قال بعدها؟ جعل غناه في قلبه، يعني جزى على الاهتمام، يجعل الله لك الغنى في قلبك. وكما قلنا من قبل انما الغنى غنى القلب غنى النفس، وارد بالروايتين غنى النفس وغنى القلب، والمدلول شيء واحد، القلب والنفس في هذا السياق. إذن من كانت الآخرة همه جعل الله ماذا؟ غناه في قلبه. إذن هذا يعني السبيل للوصول إلى أعلى مراتب الغنى، فبمقدار ما يكون همك للآخرة بمقدار ما يكون ماذا؟ غناك. وكلما قل قل، واضح، كلما قل اهتمامك بالآخرة قل ماذا؟ قل غناك، واضح الحين؟ إذن يعني حقيقة هذه الأمور في هذا الوقت يجب الإنسان أن يتنبه إليها. وهذه المسألة طرحت هذه الأيام في الصحراء، يعني في الجولة الأخيرة كالعادة، أخ إسماعيل جديد، جديد النصف الثاني من سنة. فإذا بأحد الشباب من الأخوة الطيبين قل يا شيخ أني أستاذ في الابتدائية والآن يتخلف عن حضور الحلقات، والآن راني حاول ندرس في الجامعة حتى الإنسان يشد عليه باب انتعاه، فمن خلال هذا السؤال جعلني أعيد النظر ورحم الله ابن القيم الجزية الذي تربيته مع كتابه الفوائد فهو دائما يبني حياته على ماذا؟ فكرت ونظرت، فإذا بالمجلس أفكر فأنظر، فيتبين لي حقيقة هذا الأمر نحن نسعى إليه والخروج من هذه الإزمة التي نحن فيها اليوم التي صنعناها بأنفسنا، التي هي من وضع أنفسنا الآن. كل واحد منا عايش في إزمة، إدراه من مال لازم كذا لازم، محنا عرف نحن والله الإزمة، والحمد لله قد جعل الله لنا مخرجا وغنى. إذن فهذا طريق للحصول على هذا الغنى يسير، يعني صاحبه والساعي إليه يدركه لا محالة، لأنه جزاء من ربي على العالمين. لماذا؟ لعمل تقدمه أنت. ولهذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة من كانت الآخرة تهمه، يقول في الحديث الثاني: لمن أراد أن يصل إلى الغنى عبدي، إيش؟ تفرغ لعبادتي. شيء عظيم والله، مشكلة النفوس دائما تغفل يا محمد، يجيب الحديد يجيب العشرة يجيب البولونات يجيب كل شيء، تسعى. ما أيسر الحياة، ما أسهلها والله لمن يسرها الله عليه. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. هاي الطريقة، هاي بطلة، هاي الطريقة. الله ما أنا قادر نزوج في الوقت هذا، شوفه أكتب أربعة هذا شوفه أكشوف أزيده هاي المثل نتلقى مع صاحبه غير يبكي. غير يبكي، ما فيش واحد آخر غير البكاء، ما فيش واحد الحمد لله. واضح؟ عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإن لم تفعل حبيت ذاك الغنى الثاني وهو ماذا؟ الحسي اللي ذكرناه من قبل لا يدرك. ملأت يديك شغلا ولن أشد فقرك، تبقى دائما ماذا؟ فقير نصب العينين. إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. يديه ملئت شغلا، ولهذا قال في الحديث الثاني: شتت الله ماذا؟ شمله. حتى تدرك حقيقة الحياة نسعى إليها، ما أيسرها على من يسرها الله عليه. ولما كان هذا النوع من الغنى سهل المنال لمن يسره الله عليه، كذلك هو من السهل أن يضيعه صاحبه. واضح جوابه؟ هذا الغنى اللي هو يسير الآن سهل، كذلك من السهل على الإنسان أن يضيع هذه النعمة التي نعمة الغنى، هذا النفسي وغنى القلب، أن يضيعها. فأراد الله تبارك وتعالى رحمة بنا أن لا نضيع هذا الخير وهذه النعمة العظيمة التي سببها أي سبب ضياعها شيء يسير جدا جدا، شيء يسير. إذن للحفاظ عليه نهانا المولى عز وجل عن أمر الذي هو سبب كل الشرور. إيش هو؟ الالتفات إلى الغير،
عدم النظر إلى ما عند غيرك إلا بنظرة شرعية سبق أن ذكرناها ولا لا؟ ولهذا قال ابن تيمية أسمعنا ابن قيم الجوزية قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، والنظر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس. إذن لابد، والحالة هذه لأن قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد بعد ذلك متاعب يعني، ويكفينا الآن الموضوع اللي نحن فيه الآن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ايش بعدها؟ ولا تعد عيناك عنهم، يعني وقف النظر معهم، اولئك الذين هم فقراء في حاجة الى الآخرة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومن أراد زينة الحياة الدنيا من هو؟ كم الآية؟ قال ماذا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه ماذا؟ عن ذكر واتبع هواه. ولهذا قلنا من قبل قال لا يذكرناها من قبل ألهاكم، يعني إذا خرجت عن النظر وعن نظر هؤلاء وجاءت حانت منك الكفاتة إلى من هو أعلى منك وفوق منك من المال، معنى ذلك لقد دخل إبليس عليك من باب واسع وهدم الصرح الذي بنيته والخير الذي حصلت عليه وهو غنى القلب غنى النفس، يهدمه يعني الالتفات فقط. وقال في الآية الأخرى ماذا؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ماذا؟ أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني كأن الالتفات والنظر إلى من هو أغنى منك وأكثر مال يجب أن لا تكون كليا، يعني يجب القضاء عن هذا الالتفات. دائما انظر إلى من هو أسفل منك، يجب على الدوام النظر إلى من هو أسفل منك حتى ترى نعمة الله عليك. قليل أن لا تزدر ماذا؟ نعمة الله عليك. بمجرد ما تنظر خلاص أهلكت نفسك. إذن حذر المولى عز وجل المؤمن من الالتفات إلى ما عند الناس. ولهذا لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما آل نساءه شهرا فوجده متكئ على حصير قد أثر في جنبه، نظر إلى خزانته لم يرى إلا أدم من مادة، إلا كذا من أدم شيء بسيط جدا، فبكى رضي الله تعالى عنهم لما رأى من حال رسول الله شفقة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، شفقة بحال رسول الله. ثم قال في هذه اللحظة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول وحانت منه التفاتة، قال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليه، وادعوا الله أن يوسع على أمتك، نحن ماذا؟ أحق وأولى نعبده. التفاتة وين توصل؟ مجرد حين التفاتة فقط شو رأيتم إلى أين وصلت؟ قالوا لا تعد عيناك ماذا عنهم لا تمدن نهي، يعني لازم يقول لهم إن ماذا يغضوا من أبصارهم. هذه فتنة وهذه فتنة، فالالتفات مملكة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجيبا له
ألي مثل هذا يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا شواد والآخر معد شواد. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حانت منه تلك الالتفاتة ماذا قال؟ استغفر لي يا رسول الله. علم أنه ماذا؟ أذنب. فسأل من النبي أن يستغفر له. ومن مد بصره ماذا فعل؟ خالف أمر الله. لا تمدن عينيك. هو رحمة خالف أمر الله. إذن ماذا فعل؟ عصى. دخل الشيطان بعدها فتح ماذا للشيطان بابا بل عدم الالتفات كلية من بصرك إلى ما عنده ما عند الناس. أرضى بما قسم الله لك. أراد كلمة على الدنيا واضح. هنتكلموا على الدنيا ما نتكلموش على الآخرة. هنتكلموا على الدنيا ولا على الآخرة؟ الدنيا. ها؟ إيوه إحنا ما لا نرى نتكلموا على الدنيا كمقصد. نتكلمش على الآخرة عن المقصد قلنا هذا كغنى النفسي وصلت لها. ولهذا لما جاء الصحابة وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور ماذا قالوا؟ قال يا رسول الله كلاو لبسوا تمتعوا ركبوا هاو حالنا احنا الجوع الفقر العوري هاو حالنا. هذا حال يا رسول الله؟ هذه حياتي يا رسول الله؟ هذا الاخ تضبط تضبط. قد وسع الله عليه قدران يوسع لم يلتفت. وهذا سنتكلم عليه بعد حين. صحابة رضي الله تعالى ميلان عند الاغنياء طمع عند الدنيا. الامر الثاني كذلك الذي رغبنا الله فيه للحفاظ على غنى النفس والحفاظ على غنى القلب هو ماذا؟ عدم التفكر فيما عند الآخرين فقط. التفكر فقط. لأنه يهلك. قلنا الأولى نظرة والنظرة هي موجبة للتفكر. ولهذا قال ابن القيم الجزية بدأنا بالنظر أصل فيه نبدأ ماذا؟ بالتفكر. لكن دائما وابدا التفكر في اجتماد نظر أديش نظر. ولهذا قال ابن القيم الجزية والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فإن النظرة تولد خطرة ثم الخطرة تولد فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وهذا قيل المانع هو هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. إذن نهانا الشارع عن التفكر كلية فيما عند الآخرين. يعني لا تفكر حتى بالخاطر الداخل امحي هذا. قال تعالى ولا تتمنوا ها تأخذ لا تتمنوا ما فضل الله في بعضكم على بعض. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ايش قال بعدها؟ ان الله بكل شيء عليم. ايش معنى هذا؟ ان الله كان بكل شيء عليم. ايش معنى هذا بعد ذاك النهي بعد هذا الإخبار؟ إيش ما فائدته يا محمد؟
معناتها راهو عالم بحالك فأعطاك ما أعطاك وعالم بحاله فأعطاه ما أعطاه. إذن هذا قائم على علم.
توحيد يرجع. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. واضح؟ ايش يقول هنا؟ اي نعم، ان الله كان بكل شيء عليم. قال ابن عباس وعن ابن عباس قوله ولا تتمنوا فضل ببعضكم على بعض، يقول لا يتمنى الرجل، يقول ليت ان لي مال فلان واهل فلان، فنهى الله سبحانه عز عن ذلك ولكن ليسال الله من فضله. فهذا الباب باب التمني وهو شيء نفساني اغلق الباب. أن تتمنى شيء يتعلق بشخص آخر وفتح لك ماذا؟ أبواب، باب أعظم على مصراعيه. واسأل الله ماذا؟ من فضله. معناته سد شيء يسير وفتح لك باب عظيم. الأمر العظيم هذا كلمة اللي متعلق بزيد ومتعلق بعبيد لا تتمناه. ليه؟ لأنه هذا المال لا تدري أن يكون عليه وبال أو يكون عليه خير، قد أن يكون من الخير قد يكون من الشر. ولهذا لما كانت البشرية بشرية فينا والطمع فينا أغلق هذا الباب الكبير وسمح لنا بالتمني، لكن نوع من التمني خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما وفي رواية حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذا التمني متعلق بالآخرة جاز لك، لأن نهاية ذاك التمني معلومة وهي الخير، فمن سلط على ماله بهلكته بالخير وين رايح؟ للجنة. ومن بث علمه للجنة. لكن العلم بمجرد لفلان أو فلان بدون نظر إلى الآخرة، كم من عالم تندلق أقطابه فيعوم حولها كما يحول الحمار حولها، وكم من منفق للمال قال تصدقت ليقال وقد قيل. إذا انظروا هذه الشرع كيف يضبط الأمور، يعني حقيقة شيء عظيم. حقيقة شيء عظيم وضبط عظيم. ولهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي قسمونا ويتصدقون ماذا؟ بفضائل أموالهم. أرادوا اللحوق بهم، وأباح الشرع هذا النوع من الالتفات لما كان الهم للآخرة، فيبقى دائما ابدا جعل الله مالا غناه في قلبه. سبحان الله، جعل الله يعني ما خرج عن الطريق السوي وعن الباب باب الغنى، فالنفس تبقى دائما غنية. لم نرى واحد من الصحابة جاء يشتكي من حاله للرسول بعدم اهتمام الآخرين من الأغنياء به، حتى الرسول يخرج فيلتقي بك صديق عمر الخطاب، ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع. قال الذي أخرجكما أخرجني، رمي في حال واد. ثم ذهب إلى من؟ إلى واحد من الأنصار في بيته وقد فتح الله عليه ما فتح الله عليه. فأول ما وصل وجد المرأة أين فوان؟ قال خرج يستعذب للماء رعي بسعيدة. مش معه مش وجدين وجاب له. فجاءتهم بعذق من تمر. قال الراوي فيه بسر ورطب وتمر. ايه نعيم في ثلاث اشياء كلها نعيم. البسر مليح للمعدة والرطب نعيم والتمر فكذلك. شوف هذا العرجون فيها الخيرات كلها. فقدمت هنا فجاء الرجل قال ما فيه مني اسعد ضيف واهل ضيف مني انا. فذهب اخذ السكين قال اياك ما والحلو. جماعة فين شر هو كيف عايش؟ وما سمعنا من رسول الله قال كيف عايش يفلح قوما. خلينا اقرا يعني في الضيف ساكت حلقة مش مليون في الدراء يتمخوا يفكر واحد من مشي سكنة بالجملاير ثلاثة ملاير يسوي هو يحب يجري سكنة ما قالش الشيخ مسكين يسيروله هو من عشان الدعوة مثلا. لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ارتحنا لما علمنا ان نبي لنجبت ارتحنا بجميطات نفع جميطات والله جد وسع الله علينا نفتح الوسح ولا نلتفت الى ما بأيدي الناس ما نهج ربوي الله اكبر يدخل هل عندكم طعام؟ قل ما عندنا طعام لكن شوف يا امرأة أنا رسول الله من خرج فيهم من ظلمات الكفر والشرك والخيب دخل من الجنة وخليل للشر ما فيش اتفادة والله بعد ما علمت هذا الأمر هذا وهذا تكلمت عنه من قبل في تعصيلات التوحيد استرحت لما علمت هذا استرحت ولهذا لم يلتفت أحد من الصحابة رضي الله تعالى وارضاهم عشان تلفارها ربه ولم يلتفت أحد من الصحابة إلى ما عند الأغنياء من جهتها الماديات فقط لما فازوا عليهم في الآخرة قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجة العلى. إذن لا تتمنى تفكر حتى دينيا ترتاح لا تفكر هني لا تتمنى شيلوا من ذهنك حفاظا على ماذا؟ على أصل الغنى. إنما الغنى غنى القلب. إيش؟ لأن ابن القيم يقول كلام جدا عجيب جدا وكلام جميل جدا يقول وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرح الدائرة لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه. فنان ولا فنان؟ فنان والله. فهمتوا ولا فهمتوا؟ يعني رحى وراي الدور لازم تطحن. فإن وضع فيها حب طحنته وإن وضع فيها تراب أو حصن طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى ولا تبقى تلك الرحى معطلة. لازم لها شغل واضح شو هذا؟ يعني لازم تفكير الداخل. شو النفس لازم تتحرك لازم تتحرك. شوف انت وش حط فيها. فالأفكار التي تجول في نفسه هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى ولا تبقى الرحى معطلة قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من طحنه من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين لها حقيقة طحينه ومن فيه طحينه النجاس. يجي وقت العجين وش يجي الهلاك. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك أو فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. لذلك النفس شغالة هنا ولا تتمنى. النفس شغالة اشغلها بما يعود عليه بالخلق. قل سيروا في الأرض ماذا فانظروا وما بكم من نعمة ماذا فمن الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أن سببنا تخدم شغلها فيما يقربك إلى الله فلينظر الإنسان إلى طعامه أن سببنا الماء صبا إلى آخر الآية يعني على الدوام لازم شغل فبدأ الحاج يونس ما تثبت له بس حط الباكر ركو والله من حين الحين يشوف يعني احيانا الابناء واحيانا عندنا جيران من تحت فانت كاتش وفانت كات جالسين وهما طيب عجين طحن ياكم روسيا زي الحكومة هكذا 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 جي وقت الصلاة ما يتعرفوا شيء عجين وكنا نمر نذكرهم بالله دايما نفس الحال يا اخي شفت ما اصبح العجية صلى الله سلام عليك والله يغيطوك وتحاول تتذكر وتقول يا عباد الله يلا وقت الصلاة صلي على الأكل روح خرج ربك من ذاك المغزو وقت الصلاة بس انجي نفسك دقائق معدودة إذن أنت شغال لا تتمنى شغل نفسك بما يعود عليك من أول ما أنت تشوف لما تشوف تصبر على النعم ترى أن في غنى تشكر الله ثم تنظر يمن دوك تشكر الله شغلك ذهنك شغال فيه مع الله عز وجل على الدواء فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك فالفكر فيما لا يعني باب كل شر وما فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه فالفكر والخواطر والإرادات والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسه يعني أحق ما يبحث إصلاح شو الفكر والهم والغم يعني دائما لابد أن يكون دائما الفكر والتدبر معه أن يعيش مع الله نذكر ذكرنا ما يشبه هذا في درس قد سبق إيش هو؟ اهتم بما أوجب الله عليك لا بما أوجب على غيرك صح ولا لا؟ ذكرنا هذا لما ذكرنا اهتم بما أوجب الله عليك لا بما أوجب على غيرك احنا الآن وين رمزها؟ شفت؟ هاو الأخوة شفت؟ هاو الأخوة ها ما دارش ها ما فعلش ايه ده هم كان اهتم بما أوجب الله إذا دينا لعنيك بإصلاحه من نفسك فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك واضح لا لأن الإنسان لازم يطحن كلام القلب يعني عظيم جدا ولهذا كنت أصلت هذا الأصل هذا اهتم بما أوجب الله عليك لا بما أوجب الله على غيرك إذا كان عندك جهة النصح فقط هذا الذي أوجب الله عليك تجاهه أما غير ذلك فالظلم عليه ما دارش عليه ما فعلش عليه كذا أمره هو يا أمه تخلق به ما عطاش تخاوته مين قدرك أنا ورويعت الخيرة صح ولا لا قال بإصلاحه من نفسك قال نعم نعم والهم يا أحق شيء بإصلاحه من نفسك فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تتعبد بها أي تبعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا بالقربه ورضاه عنك فلما تشغل نفسك بالله دائما هذا حق الأمر هو الخوابر هذا الاتجاه ولهذا دائما تفكر تقول سيروا في الأرض ماذا انظروا أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني هذا الفكر الدائم والعيش مع الله ينجيك من كل شر ترتاح وكل شقاء في بعدك عنه وسخطه عليك ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيعا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الفواحش والحرام أو في خيالات ووهمية لا حقيقية لها وإما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه فيلقه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها إلى على نهاية فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح
وهمه وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى الدخول إلى الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك وإرادته وطرح إرادة ما يضرك. ومن الجملة فالقلب لا يخلو من الفكر. وأما في إما في واجب في واجب آخرته ومصالحها وإما في مصالح دنياه ومعاشه وإما في الوسواس والأمان الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحال تدور إلى غير ذلك مما قال رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الأمر راجع إلى هذا أن تشغل ذهنك بما يعود عليك من نفع. ولهذا قال تعالى مبينا هذه الحقيقة وحقيقة من شغل بما يهمه في قوله وهو التمني، قال تعالى فخرج على قومه في زينته. إن قارون كان من قوم موسى ماذا؟ فبغى عليه. له مفاتيح ماذا؟ تنوء بالعصبة والقوة. فخرج على قومه في زينته، ايش حصل؟ وش من بعدها؟ خاطرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا خاطر يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من لفت إلى ماذا؟ إلى خاطرة، إلى كلام طحن. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وجماعة الأخرى ولا تمدن. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إن رايحين التفتوا إلى ما هو أفضل لكم. ولا يلقاها إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على ماذا؟ على حفظ غنى القلب والاستغلال بما يعود عليهم من نفع. راح توصل قارون أنت راح توصل مما كانت. إذن دعك منه. قال المولى عز وجل أبى إلا أن يعطي هذه الحقائق لنا نحن كذلك. هذا لنا إحنا درسا. قال فخسفنا به وبداره الأرض. ما مشاش بعيد. ها هو الطغيان. الطغيان بالمال. ها وين وصل. يا ليت لنا. فهمت زي ربح. تمني. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وكان كافر بالله عز وجل. كان قريب. يا ليت لنا. تمناول. هذا المال ماذا عاد على قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لا تدري ما يعرف المال وين. مجرد كان عندي سيارة ما عنده ويش ديري بيها أول كسيارة بل يقرأ في زنا وفسق وفجور صح ولا حتى تصح كان حال ود منهش قرآن نبوي شم كامل. قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لأن القمر يعود هو بالأمر إليه من قبل ومن بعد ذو القوة المتين. خسر به وبداره الأرض بلعت كلش في هذه اللحظة. ماذا؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون شوفها احتاج إلى توبة استغفر لي يا رسول الله. يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يعني هذا نعمة من الله أن أمد ماذا في أعمالهم حتى رأوا بأم أعينهم إلى ما وصلوا إليه. إذن يجب أن لا يلتفت ولا يتمنى الإنسان شيء عند الإنسان حفاظا على أصل الذي أصلناه من قبل وهو غنى ماذا؟ غنى القلب. حافظ عليه بأن لا تلتفت لا بعينك ولا بفكرك. لأن إن حدت انتفاضة بالقلب ولا بالعين ولا بالفكر خلاص زعزعت الكيان ودخل عليك الشيطان وهدم البنيان الذي أنت بنيته من قبل والصرح الذي شيدته. كما قال والعرش الذي ماذا استقر عليه ماذا التوحيد معرفة الله عز وجل. فأصبح الذي عليه من هو شيطان يصول ويجول. لهذا قال الرسول إن للشيطان ماذا لما وإن للملك ماذا لما. إذن فإذا أنت أخللت بهذه الالتفات العينية ولا الفكرية رحت ضيعت ما كان يجب عليك أن تصونه. إذن فحقيقة الأمر هو العجالة. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما هذه المعاني السامية استقرت في نفوسهم كان هم واحد الآخرة. إذا التقى الصحابي مع الصحابة يقولوا تعالى نؤمن بربنا ساعة كجهم وتافر تفكر ما لا يحكي عن حاله وحال أبنائه من الجوع والفقر كما قال المولى عز وجل يحسبهم الجاهل بماذا بحالهم حاله اللي في البيت نعبه حتى واحد قال أغنياء من التعفف. فإذا التقى مع صاحبه تعالى نؤمن بربنا ساعة هذا كل هم الوعي ونحن واجب الله راح تركيا وجب سمعة هيلة شوف كيف أو درق ذا وفعل كذا أو ذا هذا الشيء حياته وكيف تعالى نؤمن بربنا ساعة كيف أصبحت يا حنظلة قال نافق حنظلة نافق حياة أخروية. إذا كنا مع رسول الله كنا في حالة من الإيمان ورجعنا عافتنا الأزواج الحلال 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 يا عباد الله الحلال. وإذا عافتنا الأزواج ولعبنا الأبناء ماذا أصبحنا في حالة أخرى حلال مباح بل هو من متاع الدنيا. لما ذهب إلى الرسول يشتكي قالوا نافق حنظلة قال عمر أبوك الصديق أني أجد ما تجد رأنا قلت كيف قال في حالة واحدة. فلما ذهب الرسول قالوا ساعة وساعة لو تدومون على ما أنتم عليه لصبحت مكة مالك في الطرق وعاتل الفرش أو همهم همهم ذهب أهل الظهور بالأجور والدرجات العلى هم صغارهم. أرأيتك هذا الذي أخرجته للجهاد يا رسول الله أنا أصرعه لم يبلغ بعده والثاني بعده قال هذا كرن النصر وانا الدين لنا حتى مش قاتل كان همهم الآخر. ولهذا الحياة هانت عليهم سهلت. وانظروا هذه الحياة كشيخ عايشينها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل أو غسل وهو طيب النفس وهو طيب النفس قال فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك أصبحت طيب النفس قال أجل والحمد لله. تربط الحجارة معه قالهم أجل والحمد لله. ثم ذكروا غنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى أبو لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم وطيب النفس من النعيم حياة فقر جوع لكن تمتع بها إلى أبعد ما يكون. جالس مع الصحابة دخل خرج والماء يقطر أعد نسيه يا رسول الله أجل. قال رأيت فلانا فقذف الله في نفسي شهوة النساء فأتيت آلي حياة أخرى. يعني هذه الحياة تمتع بها متاع إلى أبعد ما يكون. لماذا؟ لأنهم حصل لهم الأصل الذي يحصل لمن سعى إليه وهو ماذا؟ غنى القلب غنى النفس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، في نفسه مرتاح نفسه، ما فيش ما في شيء يشغلها، ما فيش مشاكل، ما في جوالي، معافا في جسده، يعني النفس والجسد، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. وإيش بعد هذا؟ كيف لا يتمتعون بهذه الحياة ويسعدون فيها مهما كان فيها من فقر؟ الرجل صايم لا يجد ما يأكل، فيأتي يقول يا رسول الله هلكت، وما ذاق؟ قال أتيت أهلي في يوم في رمضان، قالوا الجوع الآن أو جعانة، هو اجمعك فقل هلكت يا رسول الله، أتيت أهلي في رمضان، شوف حالك. قالوا صم شهرين، قالوا زيد أنت، أنا في رمضان مثلك شهر مثلك، زيد رمضان أربعة أخرين ما كاجمدها. قالوا صم شهرين، قالوا ما أهلكني الصيام تقول لي صم شهرين، أنت وين راك رايح؟ قال اطعم 60 مسكينة. قال ما عندي ما اطعم 60 مسكين. قال جلس ما قلت لما جاء أبي ظهر لي بسقنا وكذا من طعام، فقال خذه فاطعم 60 مسكين. والله يا رسول الله ما يوجد بين لبتيها أفقر مني، قاعدين هو في الجعول المرأة متاعه والعيال ويتمتع معه إلى أبعد ما يكون. جاءت المرأة عرف نفسها وهبت نفسها النبي سعدها فلم يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم. قام واحد من الجماعة قال يا رسول الله إذا مش بغيرني أنا جوز ايش عندك؟ قالوا عندي ازار هذا ساتر نفسه منا منا هنا قدم على الزواج طيب تحنا يقول لك لازم ولازم ولازم ولازم. قالوا عندك ازار؟ قال هذا ما عندك، يعني عنده بيت يحطه واذا قرب ازار. قال هذا عندك؟ قالوا واحد يمس خاتم الحديد، بحث عن خاتم الحديد فلم يجد. هاي قالوا اديها وعلمها ما معك من القران. هاي شيء مراه رايحه الرجل ما عنده ول، هو هذا المراه ما عنده ول، وش راح يجيبهم بعد خلا؟ راح يجيبوا اولاد، راح يجيبوا كذا منها وبلا سماء، ما راح يتزوج بسرعه، مش راح يحطها في البيت مبيع، راح يتزوج، يعني راح تجي ولاد، راح تجي كذا، والرسول يرغب الودود الولود، معناتها قادمين على الحياة براحة تامة لأن عارفين الأمر ماذا بيد الله. ولهذا لما تأصلت فيهم هذه الأصول العقدية الإيمانية الشرعية الصحيحة وهذه النظرات السليمة سعدوا في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة، وهذا من الحياة الطيبة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.